بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخبير، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلب في مشيئته بين عدله وفضله. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو البيان الجلي لحال أحمد الأحمدي هداه الله. فإن أحمد الأحمدي هداه الله صاحبنا من قديم، ونعرفه معرفة تامة، وقد جمعنا به من قبل المنهج السلفي والحب في الله وطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى. وقد كنت من خواص جلسائه وأقرب أحبائه ومن أعرف الناس به وبأحواله، ولي معه جلسات ومناصحات ومشاورات كثيرة، وقد كنا نحبه كأخ سلفي مستور بستر السنة، ونطلع في كثير من الأحيان على هنات وهنات، فننصح له فيظهر التوبة والتراجع وهكذا. وبما أن الأحمدي أحمد قد صار إلى من حزبهم بالأمس واعتذر لهم عما قال فيهم، وقد حاولت التواصل معه فلم أتمكن لأنه أغلق جواله، وقد كنت عازما ألا أتكلم فيه حتى ألتقي به، فأنصح له لمزيد قيام الحجة عليه والإعذار بين يدي الله عز وجل، ولكن سارع في نزوله عند القوم، فعلمت أنه قد أشرب هواه وأضله الشيطان وأغواه، نسأل الله العافية والثبات حتى الممات. فأقول مجملا أحوال الأحمدي أحمد فيما يلي: أولا، الأحمدي والتراجع الهزيل. إن الناظر في تراجع الأحمدي هداه الله ليرى الهزل باديا والمغالطة واضحة، وذلك لأنه جعل هذه الورقة التي نشرها كالشماعة والتبرير لما صار إليه، من أجل أن يقال أن الرجل باحث حقيقة وصاحب دين. والحقيقة أن مرض الأحمدي مرض شهوة وليس مرض شبهة، وإلا فليس هناك شيء جديد، وهو متناقض في كلامه. ففي بداية الكلام يقول: فقد حصل أني حزبت المشايخ الشيخ الإمام ومن إليه بإقناع من شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه ومن إليه من المحبين، والسبب هو كتاب الإبانة. أقول هذه مغالطة مكشوفة. أولا، حصر سبب تحزيب المشايخ بكتاب الإبانة فهذا خطأ ظاهر، فلا أدري كيف تجاهل ذلك الأحمدي وهو يعرف ذلك جليا، وإنما كتاب الإبانة من جملة الأشياء إضافة إلى أشياء أخرى. ثم يقول بإقناع من شيخنا العلامة إلى آخره، ما هو الذي نقض هذه القناعة؟ وقولك يا أحمد: ثم وصلني ثناء علماء العصر مثل الشيخ العلامة الفوزان والسحيمي والعباد واللحيدات إلى آخره. الجواب على هذا الكلام من وجهين: الأمر الأول أن ثناء بعض من ذكر على كتاب الإبانة ليس هو وليد الساعة حتى تجعله هو السبب في تراجعك عن تحزيب القوم كما توهم ذلك من خلال كلامي. الأمر الثاني: إذا كنت اعتبرت ثناءهم على الكتاب، فلماذا لا تعتبر بجرح وقدح بعضهم على الشخص نفسه؟ أم أنه الهوى؟ وهكذا أيضا، إذا كان الأمر كذلك أن العبرة بمن أثنى وزكى الكتاب والأشخاص، وأن هذا كفيل برد حجة من قدح أو جرح، فإن هذا سيؤدي إلى هدر قاعدة في الجرح والتعديل التي تعلمها يا أحمد، وهي الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. وبناء على قولك، فيلزمك أن تثني على أبي الحسن وعلى كتابه السراج الوهاج، وهكذا على الحلبي وكتابه منهاج السلف الصالح وغيرها من الكتب التي ألفت، لأن هذه الكتب وهؤلاء الأشخاص قد أثني عليهم من قبل علماء، بل من قبل علماء هم أجل ممن ذكرت في هذا المنشور أو في هذا التراجع. أو ترجع إلى الأصل والجادة أن العبرة بالجرح المفسر، وقد نقد كتاب الإبانة علماء أجلاء ومشايخ فضلاء كشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وهكذا أيضا كافة علماء السنة في اليمن الذين عرفوا الكتاب وقرأوه قراءة نقد وتمحيص وبيّنوا بالحجة والبرهان. وأما أن كتاب الإبانة قد حذفت منه الأخطاء فهذه مغالطة مكشوفة، كنا قد رددنا عليها يوم أن شبه بهذه الشبهة عادل المشوري، لأنه أتى بهذا الكلام وأتى بما يناقضه من كلامه، وهو أنه في زيارته الأخيرة للإمام قرره ببعض الأخطاء في كتاب الإبانة، فوعده أن يحذف بعض وبرر له البعض. ومن الأخطاء أن حصرت أهل الحل والعقد بمن ذكرت من العلماء، وهذا خطأ ظاهر لا يوافقك عليه حتى مشايخ الإبانة، لأنهم يرون أنفسهم من علماء الحل والعقد الذين يرجع إليهم عند النوازل، فكيف ستقول وتعتذر؟ وقولك فإن كان ذلك كذلك فدعوتي ودعوة المشايخ واحدة، لا أدري أهي إساءة منك في التعبير أم هو تعليق منك لتجعل لك خط رجعة كما يقال. والذي يظهر لي والله أعلم أنها إساءة تعبير وركة في التعبير منك، لعلك أردت أن تقول فبناء على ذلك فدعوتي ودعوة المشايخ. أما قولك فإن كان ذلك كذلك فدعوتي ودعوة المشايخ واحدة، معناه أنك علقت الأمر تعليقا، وهذا مما يجعل مشايخ الإبانة يحتاطون ويتحفظون من هذا التراجع إليهم. وقولك ونحن بشر نقول القول يوم نرجع عنه غدا إلى آخره، أيضا هذا من جملة المخارج لك والأعذار لكثرة التقلبات والمغالطات، والله المستعان. وقد نشر أخونا أنور الرفاعي حفظه الله ووفقه وقفات طيبة على تراجعك هذا، فاستفد منه. ثانيا الأحمدي والكذب. مما تواتر عن الأحمدي هداه الله، ومما عرفناه عنه بيقين وعرفه عنه كثير من جلسائه خاصة من الدعاة في منطقة حبيش، أنه يقع في الكذب كثيرا ويقرر بذلك ثم سرعان ما يعتذر ويتوب، وتعداد ذلك يطول ولعله يفرد على حدة. الأحمدي والنميمة. النميمة صفة ذميمة قد اتصف بها الأحمدي هداه الله، وهذا شيء مشهور عنه، ولو لم يكن من ذلك إلا النميمة بين مشايخ السنة، وهذه كبيرة والله. إذا كانت النميمة بين آحاد الناس من كبائر الذنوب، فكيف إذا كانت بين العلماء؟ فالرجل غير مؤتمن. وأضرب لكم مثالا، فإنه حصل أن تواصل بالشيخ يحيى حفظه الله تعالى في بداية قضية التوقف، وحصل أن تكلم الشيخ يحيى حفظه الله تعالى ببعض الكلام فقام فسجله الأحمدي، ثم أتى إلى الشيخ محمد وأسمعه ذلك الكلام. أقول يا أحمدي إن لم تكن هذه هي النميمة فما هي النميمة بالله عليك؟ وهكذا العكس، يتواصل مع الإمام ويسجل صوته ثم يأتي ليسمع بعض الإخوة كلامه وكلام الشيخ يحيى، ويقول لهم انظروا الفرق بين كلام الشيخ يحيى وبين كلام الشيخ الإمام. وقد قرره الإخوة حفظهم الله في كثير من المجالس بهذا الأمر، فلما يثبت عنه يسرع الفيء والتراجع في نفس المجلس، ما هي إلا أيام وإذا به يقع في نظائرها. الأحمدي والتراجعات والاعتذارات. لقد حضرت عدة مجالس ومناصحات للأحمدي مع الإخوة، سواء في حبيش أو في ماتر أو في غيرها، ويقررونه بكثير من الأمور والمخالفات والأخطاء، فلما يقررونه بها سرعان ما يتراجع ويعتذر، حتى ما يجد الإخوة عليه بعد ذلك أي مدخل فيأخذون بالظاهر. ثم هكذا أيام ويقع في نفس الأخطاء أو نظائرها فيجلسون معه فيظهر التراجع والاعتذار وهكذا، فعنده تلاعب عجيب، ويحسن كلمة أتوب إلى الله، أرجع إلى الله، أستغفر الله، ثم ما هي إلا أيام ويعود في نفس الذنب وهكذا هلم جراء. الأحمدي وقضية الخط في الأموال. أما هذه القضية فإنها قضية عجيبة، وأخشى يا أحمدي أنها هي التي سببت لك التردي إلى هذا الحال، فإن الذنوب لها آثار سيئة على العبد، والله ثم والله أنني أخشى أن ما وصلت إليه بسبب هذا الذنب بالذات، لأنني أعرفك جدا وعن قرب، ويعرفك هكذا كثير من الإخوة، أنك في هذه القضية، قضية الخبط في الأموال، عندك الغرائب والعجائب، وأكثر ما يخبط إذا دخل المملكة. بالخلاصة ليس عنده تعفف في جانب الأموال، بل يخبط فيه خطاء، نسأل الله العافية والسلام. الأحمدي وقضية التهويل والتبريرات. لا إله إلا الله، ما أذكى الأحمدي وما أخطره في هذا الجانب. إذا أراد شيئا خاصة إذا أراد أن يسافر وقد عتب عليه العاتبون ولامه اللائمون من كثرة التنقلات وعدم الاستقرار، يأتي بالتهويل والتبريرات، يصور أحيانا أن الدنيا مطبقة عليه وأنه محارب ومراقب وأن الناس منتظرون له بكل مرصاد وأنهم يريدون اغتياله وقتله وأخذه وسجنه، ثم يذهب يعمل لفة دعوة إلى الجنوب وإلى الأماكن الحساسة ثم يرجع. يا سبحان الله، أين الخوف الذي سافرت من أجله؟ أنسيه الذين كانوا يهددونك؟ ما أسهل، لماذا ما مر عليها إلا الشهر والشهران وإذا بك ترجع إلى ما كنت عليه وانتهى كل أمر؟ فهذا شيء كنا نعرفه منه وينتقده كثير من الإخوة على ذلك، بل وقد صرح له كثير من الإخوة بذلك، ولكن الله المستعان. الأحمدي وتسمين الأخبار، هذا شيء أعرفه أنا شخصيا عن الأحمدي من خلال مجالسته. أحيانا يحصل له موقف من المواقف وقد يشاركه في هذا الموقف شخص آخر، فلما يروي هذا الموقف في مجلس آخر إذا بك تستغرب كيف يرويه، كيف يسمنه، كيف يرويه على خلاف ما تعرفه أنت. فهو يسمن الأخبار جدا ويهول ويزيد وينقص ولا يتورع من أن يقع في الكذب أو الزيادة أو النقصان، والله المستعان. وهذا الأمر قد سمعته من أكثر من شخص وهو يعرف عن الأحمدي هذا، يسمن الأخبار، تكون الرواية شبر فيرويها ميل، أو تكون حبة فيرويها قبة، بأي وسيلة ليظهرها في مظهر يكون كفيل بالاستغراب أو التأثير أو نحو ذلك. وهذا خطأ، ينبغي للداعي لله أن يتحرز في رواية الأخبار وألا يتصف بهذه الصفة، لأنه قد يقع في الكذب ولا بد. الأحمدي والتزلف لأصحاب الدنيا، وهذا واضح، وقد نوصح بترك أناس من أهل الخير من عوام الناس ومن عليهم ملاحظات، فيعاهد ويعدهم أنه لن يمر عليهم ولن يلتقي بهم، وربما في نفس المجلس يحذف أرقامهم، فإذا سافر التقى بهم مرة ثانية. وهكذا أيضا يحرص على أنه إذا خرج دعوة أي منطقة أن يلتقي بأهل الخير ممن يعرفهم. الأحمدي وعدم استقراره في الدعوة أو في الطلب، الأحمدي يعترف بهذا، ما نحتاج أن نثبته عليه، بل إنه يقول مبررا لعدم استطاعته أن يمكث في طلب العلم مستقر أو في الدعوة، أحيانا يتهم نفسه أنه مريض أو أنه مسحور، أو يقول كأن في سحر أو عين، لم يقم مركز أو دعوة ولا هو الذي استقر في طلب العلم. الأحمدي وقلة بضاعته في العلم، هذا شيء واضح يعرفه الأحمدي من نفسه، فهو بحاجة إلى علوم الآلة أو بعضها، وقد كان يلتقي ببعض الإخوة فيطلب منهم دروس في بعض الفنون البدائية. وهكذا أيضا لما كان في حبيش في مسجده وكان عنده طلاب، فكان يجمع الإشكالات والأسئلة إلى نهاية الأسبوع ويلتقي بالأخوة ثم يطرح عليهم تلك الأسئلة ويستفيد منهم، وهذا شيء حسن في الحقيقة، ولكن ليعلم هو وأيضا من يغتر به على أن الأحمدي بحاجة إلى طلب العلم، بل إلى معرفة بعض الدروس البدائية في علوم الآلة. الأحمدي وحب الظهور، الأحمدي ابتلي بحب الظهور، فأحب شيء إليه الجمهرة والكثرة، حتى أنه كان يتعبنا كثيرا لما نخرج دعوة، نخرج فيوزعون إخواننا على مساجد السنة، فهو يتعمد المساجد الكبيرة بغض النظر تكون بيد أهل السنة أو بأيدي غيرهم من أجل الجمهرة والأكثرية. وأذكر مرة أننا خرجنا نحن إياه إلى المهرة، فاختلف مع الإخوة القائمين على الدعوة في الغيظة من أجل أنه يريد يخطب ويحاضر، وتلك المرة كان الاختلاف على الخطبة في الجامع الكبير الذي هو معقل من معاقل الإخوان المسلمين. وهكذا أيضا في عدد من الأماكن يعجبه الجمهرة والأماكن الكبيرة بغض النظر تكون مساجد بأيدي أهل السنة أو بأيدي غيرهم. ولما كان الأحمدي مبتلى بهذا الداء، كان من أعظم الأسباب التي جعلته يصير إلى ما صار إليه حاليا أنه خمل ذكره مؤخرا، حصل أن انقبض منه الجميع، وقد أوضح ذلك لبعض الإخوة وقال لهم قد أصبحت مهجور، إن ذهبت عند هؤلاء هجرني هؤلاء، وإن ذهبت عند هؤلاء هجرني هؤلاء. وأقول معلقا على هذه الحالة، ما الذي كلفك يا أحمد حتى تجعل ذلك من أسباب ضيق صدرك؟
ألم يسعك أن تلزم مسجدك وأن تترك الفتنة وتقبل على شأنك؟ من الذي اضطرك أن تخوض؟ الزم مسجدك واقبل على شأنك واقم المحاضرات بنفسك، ولا تضطر نفسك إلى أن توقع نفسك في هذا المأزق حتى تنكشف الغمة وتنتهي الفتنة وعند الصباح يحمد القوم السراء. وأخيرا، فهذه تساؤلات لقائل أن يقول: لماذا لم تبين حال الأحمدي وهو واقع فيما ذكرت آنفا؟ والجواب: إننا كنا نتعامل مع الأحمدي تعامل أخ مع أخيه الذي يزل ويهفو ويخطئ، فيقومه أخوه ولا يشمت به ولا يذيع خطاه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ويعرف كثرة مناصحة إخوانه له، كثرة جلساتهم معه بين الحين والآخر. وقد كان بعضهم وصل إلى حد الانقباض حتى في الفترة الأخيرة، انقبض منه لما عرف من كثرة تقلباته وتلوناته وتراجعاته. هكذا أصبح حال كثير من الإخوة، انقبضوا منهم في الفترة الأخيرة. ولقال أن يقول: لماذا كنتم بالأمس تثنون عليه واليوم تقدحون فيه؟ أقول: هذا أمر سائغ، فالشأن الإنسان لما يكون ظاهر يظهر الخير، وإن حصل منه بعض الزلل يثنى على ما فيه من خير ولنا منه ما ظهر، فليس هذا بغريب. فينزلون التزاكي التي كنا نزكيه من قبل، وأن فلان كان يقول فيه شيخ، وفلان كان يقدم له، وفلان كان يقدم له. أقول: هذا اصطياد من ماء العكر. كذلك أنتم واقعون. فالرجل اليوم يكون بين أوساطكم، لا غرابة أن تثنون عليه، ولكن لما يترك طريقكم لا غرابة أن تقدحون فيه، وهكذا الأمر في غيركم. فلماذا كان هذا الأمر سائغ لكم وغير سائغ في غيركم؟ فثناؤنا عليه على ما كان عليه من الخير والسنة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بأخطائه فقد كانت مستورة بستر السنة، وكان بيننا وبينه التناصح. ولقائل أن يقول: لماذا اغتفرتم للأحمد كل هذه الأمور وهو بين أوساطكم؟ الجواب: يغتفر الإنسان ما يحصل منه من الزلل وما يحصل منه من المعاصي، وكلنا ذو خطأ، وكلنا تقع منا المعصية بين مستقل ومستكثر، فكان بيننا التناصح وكان يظهر التوبة والرجوع. ورغم ذلك كله قد كان كثير من الإخوة انقبض منه، على الرغم أنه يعامله معاملة الأخ السني لكثرة ما يقع فيه من الأخطاء والزلات، ويتراجع ويعود إليها مرة أخرى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.